الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم
بضم الخاء لخلوف.
والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب فضل الصوم. فبعد أن ذكر حكمه وفرضيته ناسب أن يذكر الفضيلة، فالعلم بالفضل هو من أعظم ما يحث العبد على اغتنامه، فإن الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين، ودل على فضله الكتاب والسنة والإجماع. فدليل الكتاب من وجوه، منها أن الله عز وجل خاطب به أهل الإيمان، فلا يحافظ عليه إلا مؤمن، فقال: يا أيها الذين آمنوا، وجعله ركنا من أركان الإسلام، فقال: كتب عليكم الصيام، وجعله خيرا، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأنزل في شهره القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجعله أيضا سببا لتحصيل التقوى، فقال: لعلكم تتقون. ودلت السنة أيضا على فضله من وجوه، منها ما جاء في هذا الحديث أنه جنة، يعني وقاية، وجعله صلى الله عليه وسلم لجاما عن الشهوات، فقال: فمن لم يستطع أي النكاح فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجعله كفارة للذنوب، وسيترجم لهذا المصنف بعد هذا الباب، وجعل له بابا خاصا لأهل الجنة وهو باب الريان، وسيترجم لذلك أيضا المصنف عليه رحمة الله، وجعله صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب تحريم النار، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا. ففضائله عظيمة، وهو عبادة الأبرار المتقين، ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. ومن فضائله أن الله تأذن بالجزاء عليه وحده سبحانه وتعالى، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأضافه إلى نفسه الشريفة، فقال: فإنه لي، وغير ذلك من النصوص التي تدل على فضل الصيام. والمصنف اكتفى بهذا الحديث في فضائله، لكنه سيترجم بتراجم أخرى تدل على هذا الفضل. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك الإمام عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وهذا من فضائله، الصيام جنة أي وقاية، قيل يقي من المعاصي لأنه يكسر الشهوة ويضعفها، وقيل بل هو وقاية من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار قد حفت بها، والنار قد حفت بالشهوات كما في الحديث. ويلزم من هذا، هذا يلزم من كونه وقاية عن المعاصي أن يقي صاحبه من النار. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة من النار. وعند الدارمي من حديث أبي عبيدة: الصيام جنة ما لم يخرمها، يعني يخرم هذه الجنة، يعني هذه الوقاية بالغيبة. الصيام جنة. وجاء أيضا في حديث ابن مسعود: فإنه له وجاء، وهو في الصحيح وجاء، يعني كالمانع، كالخصاء حينما يمنع العبد من الوقوع في الزنا، فالصوم يمنعه أيضا من الوقوع في الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث. الرفث يطلق على معنيين، يطلق على الجماع، ومنه قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويطلق على الجماع أيضا في وأطلق على الجماع أيضا في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويطلق الرفث أيضا على الفاحش من الكلام، على الفاحش من الكلام. فيحرم هذا وهذا، الجماع محرم بالإجماع، وكذلك الفحش في القول يحرم على الصائم، وقد يقدح في صومه أو يبطله عند بعض أهل العلم. فلا يرفث ولا يجهل، يعني لا يفعل فعل الجهال كالصياح والاستهزاء ونحو ذلك من أفعالهم. وإن امرؤ، مهما كان هذا المرء، وإن امرؤ قاتله، يعني دافعه بيده أو ضاربه أو شاتمه، يعني بلسانه، وفي رواية في غير الصحيح: أو ماراه، يعني جادله، فليقل: إني صائم، إني صائم مرتين، فليقل. وفي قوله فليقل احتمالان: الأول أن يقولها بلسانه، فليقل بلسانه: إني صائم. والاحتمال الثاني أن يقولها بقلبه، يعني فليقل لنفسه: إني صائم، فلا أرد على هذا المشاتم. والأظهر هو الأول، أنه يقول ذلك بلسانه، لأن الأصل في اللفظ أن يجرى على الحقيقة لا على المجاز، ولأن القول باللسان فيه تذكير للمشاتم، أن يذكره بحرمة الزمان أو بحرمة العبادة وهي الصوم. ولا بد إن قال ذلك بلسانه أن يكون بهذا القصد، لا بقصد التسميع والرياء، فإنه إن قصد الإعلام بعبادته فإن هذا فيه تشريك في النية وقد يحبط العمل. وذكر ابن العربي رحمه الله أن محل الخلاف بين أهل العلم إنما هو في صوم التطوع، أما في صوم الفريضة فلا حرج أن يقول ذلك بلسانه، لأن الصوم مفروض على العباد، بخلاف النافلة فإن العبد قد يتزين ويسمع بها. والذي نفسي بيده، أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، وفيه القسم للتأكيد، وفيه الحلف من غير استحلاف: والذي نفسي بيده لا لخلوف بضم الخاء وفتحها خطأ، لخلوف وهو الرائحة التي تنبعث من جوف العبد لخلو المعدة، وليست الرائحة التي تنبعث من الفم بل هي من المعدة، ولذا يجوز السواك لأنه لا يذهب هذه الرائحة. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، أطيب عند الله قيل في الدنيا وقيل أطيب عند الله يوم القيامة، وهذه زيادة جاءت في مسلم أطيب عند الله يوم القيامة. ويرتب على هذه الزيادة الخلاف في جواز إذهاب هذه الرائحة، فإن قيل هي أطيب عند الله يوم القيامة جاز السواك وشرع ولو بعد الزوال، وإن قيل هي أطيب عند الله في الدنيا وفي الآخرة فإنما طاب عند الله عز وجل لا يذهب، لا يغير، لا يغير بالسواك. فبعض أهل العلم كره السواك بعد الزوال لأجل هذه، لأجل هذه العلة، والصواب أن له أن يستاك ولو بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة العصر تأتي بعد الزوال، ولم يستثنها صلى الله عليه وسلم في حال كون العبد صائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن هذا الخلوف ناتج عن المعدة، وما ينتج عن ذلك لا يمكن أن يذهبه السواك، أو لأن هذا الخلوف هو أطيب عند الله لكن لا ليس كذلك عند المخلوقين، وهو أطيب عند الله لأنه أثر عبادة، لأنه أثر عبادة، فلذلك كان له هذا القدر عند الله عز وجل. أطيب عند الله من ريح المسك، في هذه الجملة دليل لبعض أهل العلم أن الصوم أفضل من الجهاد، أن الصوم أفضل من الجهاد، لأن دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، فأطيب هذه صيغة تفضيل، فدل على أن الصوم أفضل من الجهاد. ووجه تفضيل الصوم على الجهاد أن الصوم ركن من أركان الإسلام، وهو فرض عين على كل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه في الغالب فرض كفاية لا يتعين إلا في أحوال. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على أهلك ودينار تنفقه في سبيل الله أفضلهما الذي تنفقه على أهلك، فالذي ينفقه على أهله أفضل مما أنفقه في الجهاد، وهذا الحديث رواه أحمد. ووجه التفضيل أن النفقة على الأهل فرض عين بخلاف النفقة في سبيل الله فإنها قد لا تتعين. يترك طعامه هذا من كلام الله، من كلام الله عز وجل وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في المسند يقول الله عز وجل يترك طعامه، فأول الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآخره حديث قدسي يقول الله عز وجل يترك أي الصائم طعامه وشرابه وشهوته، هذه المفطرات الثلاث المجمع عليها، وهي التي ذكرت أيضا في قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه المفطرات المجمع عليها، ويلحق بها ما كان في معناها من طعام، ما كان في معنى الطعام أو ما كان في معنى الشراب أو كان ما كان في معنى الوطء كالاستمناء. يترك طعامه وشرابه وشهوته، فالشهوة هنا هي الجماع، هي الجماع. وقيل أن الشهوة هنا عامة، شهوة الفرج وشهوة البطن، فيكون هذا من قبيل عطف العام على الخاص، فالطعام والشراب خاص والشهوة من قبيل العام. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يعني لا حمية ولا رياضة ولا ليقال هذا صوام، وإنما لله، ترك طعامه لله، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال عز وجل: الصيام لي، الصيام لي، يعني لم يتعبد به غيري، أو هو سر بيني وبين عبدي، يفعله خالصا لوجهي لا يقع فيه الرياء، لأنه لا يقع بالجوارح، الصوم لا يظهر على الجوارح، وإنما يقع بالنية، نية الإمساك، النية مع الإمساك. لكن يشكل على هذا أن الصائم قد يسمع بصومه، قد يمسك عن الطعام والشراب ويخبر أنه صائم، هذا التسميع ينقص الأجر إن لم يذهبه بالكلية. لكن الأصل أنه لا يفطر إلا بتناول المفطر، فيبقى له صومه ويضعف أجره بسبب هذا التسميع. الصيام لي لا يظهر، الصوم لا يعلم بحقيقته إلا الله عز وجل. وألحق بعض أهل العلم بالصوم الذكر بلا إله إلا الله، فهو الذكر الوحيد الذي يمكن أن يتعبد به العبد دون أن تتحرك شفته، يمكن أن يقول لا إله إلا الله دون أن يحرك شفتيه، فهذه أيضا من العبادات التي قد لا يدخلها الرياء، بخلاف التسبيح والتحميد والتكبير لا بد أن تتحرك الشفتين. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم، الصيام لي، الصيام لي. اتفقوا على أن المراد بالصائم هنا من سلم صيامه من المعاصي، وأعظمها الشرك، فإن الصوم على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى كف النفس عن المفطرات، وهذه أدنى المراتب، والمرتبة الثانية أن يزيد كف اللسان والجوارح عن المحرمات، يعني لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة في نهار صومه، هذه مرتبة أعلى. والمرتبة الثالثة التي يذكرها أهل السلوك هو كف القلب عن الوساوس والعجب بعمله، فكف البطن عن شهوة الطعام والشراب هذه أدنى المراتب، وهذه عامة الناس يفعلونها. لكن المرتبة الثانية فيها يحصل التنافس، وهي كف اللسان في يوم الصوم، وكف الجوارح أن يكف يده عن أخذ الحرام، وبصره عن النظر إليه، وسمعه عن استماعه، هذه مرتبة لا يحافظ عليها كثير من الصائمين. والمرتبة الثالثة هي مرتبة عمل القلب، أن يكون في غاية اليقين والإخلاص والانصراف إلى الله عز وجل، وهضم النفس في جنبه سبحانه وتعالى. قال وأنا أجزي به. هذه العبارة مشكلة عند العلماء، لأن الله عز وجل هو الذي يجزي على كل الأعمال، فما وجه تخصيص الصوم؟ ذكر الحافظ رحمه الله 10 أجوبة عن هذا الإشكال. وأصوب ما ذكره رحمه الله والعلم عند الله أن جزاء الصوم لا حد له، هو سبحانه وتعالى هو الذي يجزي على جميع الأعمال، لكن لكل عمل ثواب محدود، أما الصوم فلا حد لثوابه، وذلك لأن الصوم مبني على الصبر، وقد قال الله عز وجل في الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وجه قوله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به. فالصوم هو عبادة الصبر. وأشكل على هذا، أورد على هذا إشكال، وهو أن الله عز وجل عطف الصابرين على الصائمين، والعطف يقتضي المغايرة، فقال إن المسلمين والمسلمات، إلى أن قال والصابرين والصابرات، ثم قال والصائمين والصائمات. لكن قد يقال أن هذا من عطف الخاص على العام، فالصوم نوع من أنواع الصبر. ومن المعاني التي ذكرها الحافظ وغيره في هذا أن الله عز وجل يتولى ثواب الصائم بنفسه، وأما غير الصيام فيتولى جزاءهم الملائكة. هذا من الأجوبة التي ذكروها رحمهم الله، الصيام لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. زاد مالك رحمه الله في الموطأ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وهذا فيه تحديد. ورواية الصحيح والحسنة بعشر أمثالها، يعني حسنة الصيام وحسنة غير الصيام، كما في آية الأنعام. والحديث كما تقدم متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، هذا نهي، فهل هذا النهي يقتضي الفساد لو وقع الرفث أو الجهل؟ إذا وقع الجماع فبالإجماع يبطل الصوم، إذا وقع الجماع أو إنزال المني في نهار رمضان أو في نهار الصوم بطل بإجماع المسلمين، لكن لو وقع الرفث الأصغر وهو فاحش القول، أو وقع الجهل من السباب أو الغيبة أو الكذب، فهل يبطل صومه؟ جاء في حديث أبي عبيدة عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يخرقها بالغيبة. الجنة كالمجن الذي يقي المقاتل في الحرب، فإذا اغتاب خرق هذه الجنة، فهذا الخرق هل يقتضي فساد الصوم ويبطل صومه بالغيبة؟ قال الحافظ رحمه الله وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام، وقد حكي عن عائشة وبه قال الأوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. الغيبة أمرها عظيم في نهار الصوم، وقال بها فقيه الشام الأوزاعي وهو محكي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بل أفرط كما قال حافظ رحمه الله ابن حزم فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كان فعلا أو قولا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يجهل. النهي يقتضي الفساد، إذا وقع المنهي عنه فسدت العبادة. ولقوله استدل أيضا ابن حزم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي بعد أبواب: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطرة بالأكل والشراب والجماع. هذا كلام الحافظ رحمه الله، ويزاد على هذه المفطرات الثلاث ما كان في معناها كما تقدم. والنهي عن الرفث والجهل ليس خاصا بنهار الصوم، لكنه متأكد فيه، متأكد في نهار الصيام، إما لحرمة الزمان كرمضان أو لحرمة الحال إذا كان الصائم، إذا كان العبد صائما. وهذا نظير قوله عز وجل في الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم النفس محرم فيها وفي غيرها، لكنها أشد حرمة. في قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم، إذا جهل عليك جاهل هل يجوز لك أن ترد عليه جهله وأن تجزي السيئة بالسيئة؟ فجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا في غير الفحش، في غير الفحش تجازي بالسيئة. إذا اعتدى عليك بنوع من أنواع الاعتداء جاز أن ترد هذا الاعتداء بمثله، لكن بأن ترده بغير المحرم. فإن ضرب يضرب، إن أوضح جنى عليك جناية موضحة فإنه يوضح، وإن أذهب النفس فإنه يقتل، والجروح قصاص، النفس بالنفس. أما لو فعل فعلا محرما معك فلا يجوز أن تقابل هذا الفعل بمثله، لأن السباب لا يجوز. وكذلك لو قذف عبدا لا يجوز للمقذوف أن يقذفه أيضا، يحرم عليه، لأن القذف كبيرة من كبائر الذنوب. فقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أن تعاقب بما ليس بمحرم في ذاته. هذا بعض ما تيسر حول هذا الحديث، وما سيأتي بعده من بعض الأبواب تدل على هذا الباب، على فضل الصوم. نؤجل الكلام عليها إلى المجلس القادم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
نعم،
كيف؟ هي سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة بالنسبة للمجازى. فإذا قطع يدا تقطع يده، قطع اليد سيئة بالنسبة له، لكنها ليست سيئة في الشرع، بل هذا هو العدل، اليد باليد.